بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درسنا الثالث من دروس تفسير سورة النور. وقفنا عند قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وذكرنا ما في هذه الآيات من معان وأحكام، وننتقل الآن إلى الآيات التالية التي يذكر الله عز وجل فيها حكما آخر من الأحكام المتعلقة بحفظ أعراض المسلمين. وذكرنا في الدرس الأول أن من مقاصد هذه السورة بيان الوسائل التي تحفظ بها الأعراض، فمن الضروريات الخمس كما يقول بعض أهل العلم التي جاءت الشريعة بحفظها وحمايتها وصيانتها: العرض والنسل. ولعل هذه السورة من السور التي ركزت على هذا الجانب، فذكرنا فاحشة الزنا والعقوبة التي رتبها الله عز وجل عقوبة حدية على من؟ على الفاعل. ولذلك هنا في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا فيه تشديد. وقرأت في بعض التفاسير أن هذه الآية فيها إلزام بتطبيق هذا الحد، وأن عدم تطبيق الحد يخالف قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نستمع للآيات ونقرأ شيئا من التفسير ونعلق عليها بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: لما عظم تعالى أمر الزاني بوجوب جلده وكذا رجمه إن كان محصنا، وأنه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من الشر، بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالزنا، فقال: والذين يرمون المحصنات، أي النساء الأحرار العفائف، وكذلك الرجال، لا فرق بين الأمرين. والمراد بالرمي الرمي بالزنا بدليل السياق: ثم لم يأتوا على ما رموا به بأربعة شهداء، أي رجال عدول يشهدون بذلك صريحا، فاجلدوهم 80 جلدة بصوت متوسط يؤلم فيه ولا يبالغ بذلك حتى يتلفه، لأن القصد التأديب لا الإتلاف. وفي هذا تقرير حد القذف، ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا، وأما قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي لهم عقوبة أخرى، وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة ولو حد على القذف حتى يتوب كما يأتي. وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الذين قد كثر شرهم، وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك عرض أخيه وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين أهل الإيمان ومحبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب. وقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه حيث لم يأتي بأربعة شهداء. فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانا زال عنه الفسق، وكذلك تقبل شهادته على الصحيح، فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب. وإنما يجلد القاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء، إذا لم يكن زوجا، فإن كان زوجا فقد ذكر بقوله ثم ذكر الآيات التي تتعلق باللعان. أقول بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حكم الزنا وبين أنه من كبائر الذنوب والفواحش، ذكر حكم القذف فقال والذين يرمون المحصنات. وكلمة يرمون تدلك على أن الأمر عظيم وفيه إيلام للمرمي، ومن المعلوم أن الرمي يستعمل في الحجارة، يستعمل بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا الرمي له أثره القوي على عرض المسلم ذكرا كان أو أنثى. وخصت النساء بالذكر في الآية، وإن كان الرجال يشتركون معهم في الحكم، تنبيها على عظم أثر القذف على عرض المرأة بالذات، فإن القذف في حق المرأة أشنع وتنكره النفوس، ويشمل سوء أثره الزوج إن كانت ذات زوج، والأبناء وأهلها وأقرب الناس لها وعشيرتها كذلك. وقال بعض أهل العلم إنما خص ذكر المرأة لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر، إذ البغايا كثيرات خصوصا قبل الإسلام. ومن الأحكام التي دلت عليها هذه الآيات، أولا أن قذف المسلم المحصن رجلا كان أو امرأة بالزنا أو بما يقدح في عرضه، كأن يقذفه بالزنا أو باللواط أو بأنه ابن زنا أو كلمة ابن حرام أو عاهر أو عاهرة أو نحو ذلك، فهذا قذف، فهذا من كبائر الذنوب التي تستوجب الحد. وقد دل على أن القذف كبيرة الكتاب والسنة والإجماع. ثانيا عاقب الله عز وجل هؤلاء القاذفين للمحصنات بثلاث عقوبات، وهذا يدلك على عظم شأن هذه الكبيرة. أولاها حسية، وتتمثل في جلدهم 80 جلدة، وهي عقوبة إذا تلاحظون قريبة من عقوبة الزنا. الزنا 100 جلدة والقذف 80 جلدة. إذن العقوبة الأولى حسية وهي الجلد. العقوبة الثانية معنوية، وتتمثل في عدم قبول شهادتهم بأن تهدر أقوالهم ويصبحوا في المجتمع كأنهم منبوذين، لا يصدق الناس كلامهم ولا تقبل شهادتهم، يعني صاروا في غير محل ثقة. العقوبة الثالثة دينية، تتمثل في وصف هؤلاء بالفسق، أي الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن آداب دينه وشريعته. 3 عقوبات: حسية بالجلد، معنوية بعدم قبول شهادتهم، دينية تتمثل بوصفهم بالفسق والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا كل ذلك؟ لأجل حماية أعراض المسلمين من ألسنة السوء، وصيانة أعراضهم من كل ما يخدش كرامتهم ويجرح عفافهم. إذن الآن المرأة المسلمة الطاهرة العفيفة إذا تجرأ عليها متجرئ فقال هذه المرأة زانية، من يقبل على زواجها؟ أليس في هذا ضرر بها وبأسرتها وبعشيرتها، وقد يمتد الضرر إلى أخواتها وإلى بنات مثلا أعمامها ونحو ذلك؟ ولذلك لا نستغرب تشديد الإسلام، تشديد أحكام الشريعة في باب القذف. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث: دل قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم على أن الزنا لا يقبل فيه إلا 4 رجال لا ولا أقل من ذلك، وسواء شهدوا مجتمعين أو متفرقين، ولا يقبل فيه نساء. الحكم التالي قول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فيه أنه يجلد القاذف 80 إذا قذف محصنة، ومفهومه أنه إذا قذف من عرفت بالزنا لا يحد للقذف، ويصرح بذلك قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. لكن ينبغي صون اللسان عن الخوض في الأعراض، يعني مثلا امرأة ثبت عليها حد الزنا وجلدت 100 جلدة فاتهمها رجل فقال هذه زانية، قالوا هذا لا يقام عليه الحد وإنما يعزر، لأجل صون اللسان عن الاتهام، ولأجل ماذا؟ كف هذا المصطلح عن الانتشار بين الناس. الحكم التالي: في قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، دليل على أن شهادة القاذف بعد التوبة مقبولة وذنبه مغفور، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، لكن لعل الصحيح أنه إذا تاب وحسنت توبته وكذب نفسه فإن شهادته مقبولة. الحكم التالي أن الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين بين حكم عقوبة من رمى المحصنات في الدنيا، وبين في أثناء السورة ما أعد له في الآخرة من عذاب إن لم يقم عليه الحد في الدنيا، وذلك في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله: والظاهر أن قوله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، قال محله فيما إذا لم يتوبوا ويصلحوا، فإن تابوا وأصلحوا لم ينلهم شيء من ذلك الوعيد، ويدل له قوله تعالى والذين يرمون المحصنات إلى قوله إلا الذين تابوا. ثم قال: وعموما نصوص الكتاب والسنة دالة على أن من تاب إلى الله من ذنبه توبة نصوحة تقبلها منه وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر، وهنا إخواني الأفاضل أشير إلى أمر يتعلق بحفظ الشريعة الإسلامية للأعراض، ليس فقط في القذف ومنعه والاتهام بالزنا، ولكن يبقى عرض المسلمين مصانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على صيانة عرض المسلم في غير ما موضع، ومن ذلك في حجة الوداع. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ولذلك فيجب على المسلم أن يصون عرضه ويصون عرض أخيه المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك جاءت الشريعة بتحريم الغيبة كما جاء ذلك في سورة الحجرات: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الكلام في عرض المسلم من كبائر الذنوب، وإن لم يصل إلى الحد كحد القذف، لكن تأمل معي هذا الترهيب والوعيد الشديد. فروى الطبراني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لعذاب من يقع في أعراض المسلمين. فعن أنس، والحديث عند أبي داود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الله المستعان. بعض الناس فاكهة مجالسهم وتندرهم بأعراض الناس، واليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي وما يحصل في العالم سار التندر بأعراض المسلمين في شتى بلاد المسلمين. خبر عن فلان في البلد الفلاني فيتكلمون فيه وفي عرضه، وساهمت هذه الوسائل في نشر الكلام الذي لا يرضي حول هذا الشخص أو حول هؤلاء الناس وحول أعراضهم في وسائل التواصل. يا يقول: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ بعض الناس يظن أن الكلام هذا يمر مرور الكرام، ونسي حديث معاذ لما قال: يا رسول الله أمؤاخذون نحن بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. إيش قال؟ قال: يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني هذا الرجل المفلس أتى بصلاة وصيام وزكاة، ولكن لم يسلم منه الناس. وهذه العبادات الثلاث لها أثرها على العبد، ولذلك قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال عن الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، وقال في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فهذا لم يحقق مقاصد هذه العبادة. وتأمل معي كذلك هذا الترهيب العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد لمن تكلم في عرض إخوانه وأخواته من المسلمين والمسلمات. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال هذه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي المقابل من ذب عن أخيه ونصر عرضه كان له من الأجر الشيء العظيم. فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أحدهم تكلم على أخيك وهو غائب. تكلم عليه في غيابه أو اغتابه بالغيبة كذلك، فدافع عنه. بعض جاء في بعض مصنفات الحديث: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة بكسر الغين، ما الجزاء؟ كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وعند الترمذي: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا كله إخواني يعطينا إلى أي مدى جاءت الشريعة بحفظ أعراض المسلمين من أن تنتهك. فوعد المسلم أن يحفظ لسانه عما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ننتقل الآن للكلام على النوع الثاني من أنواع القذف، وهو قذف الرجل لزوجته بالزنا. الآية الأولى في القذف: اشترط الله عز وجل على الرجل أو على القاذف ليبرئ نفسه أن يأتي بأربعة شهداء. فهل لو وقع هذا الأمر لرجل لا قدر الله مع زوجته، رآها في موضع الفاحشة، يذهب يأتي بأربعة شهداء؟ الأمر فيه خصوصية، ولذلك جاءت الآيات بحكم خاص يسمى في الشرع حكم الملاعنة. نستمع للآيات ثم بعد ذلك نقرأ التفسير.
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره. فقال: والذين يرمون أزواجهم، أي الحرائر للمملوكات، ولم يكن لهم على رميهم بذلك شهداء إلا أنفسهم بأن لم يقيموا شهداء على ما رموهن به، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. سماها شهادة لأنها نائبة مناب الشهود، بأن يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدا تلك الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا، فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف. وظاهر الآيات: ولو سمى الرجل الذي رماها به فإنه يسقط حقه تبعا لها. وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء، والذي يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، إلى آخره. فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارئا له. ويدرأ عنها، أي يدفع عنها العذاب إذا قابلت شهادات الزوج بشهادات من جنسها أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتزيد في الخامسة مؤكد لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب، فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى الولد الملاعن عنه. وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنها، واشتراط الترتيب فيها، وأن لا ينقص منها شيء ولا يبدل شيء بشيء، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به كما لا يعتبر مع الفراش، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. انتهى كلام المفسر رحمه الله تعالى، ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام، أي لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه، ومن رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليه، وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته وفظاعة القذف به، وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها. هذه الآيات إخواني المستمعين لها سبب نزول. فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها. فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم أي أسود، أدعج العينين أي شديد سوادهما، عظيم الإليتين، خدلج الساقين أي ممتلئ الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، الوحرة حشرة من حشرات الأرض تشبه الحرباء وهي حمراء، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه، والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، إلى نهاية الآية. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، إلى تمام الحديث. من الأحكام التي دلت عليها هذه الآية قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، فيه دليل على أن اللعان إنما يكون بين الزوجين لا بين الرجل وأجنبية عنه. فإن قذف الرجل امرأة غير زوجة له أجنبية فهو قذف، وإنما اللعان يختص بالزوجين. كذلك دل قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، أن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته، وليس العكس، أي وليس إذا رمت المرأة زوجها. من الأحكام كذلك دل قول الله تعالى في آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى آخر الآيات. قالوا: يؤخذ من هذه الآيات قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، والقاعدة هي أن أحكام الشرع تكون على حسب الظاهر ولو كان الواقع يخالفه، لأن المتلاعنين متكاذبان، فالزوج يثبت أن زوجته زانية ويتدعي أنه قاذف كاذب، ونحن نقطع أن أحدهما كاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعناه منذ قليل. ولو أقر الرجل لوجب عليه حد القذف، ولو أقرت المرأة لوجب عليها الرجم، ومع ذلك فالشرع صدقهما في الظاهر مع الجزم بأن أحدهما كاذب. من الأحكام كذلك التي دل عليها قول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أن لعان الزوج يوجب على المرأة حد الزنا، وأن لها دفعه بأن تقول 4 مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. من الأحكام كذلك التي ذكرت في باب اللعان، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله واعلم أنه لا يجوز في اللعان الاعتماد على إتيان المرأة بالولد أسود وإن كانت بيضاء وزوجها أبيض، لقصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاما أسود، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعرض بنفي الولد الأسود باللعان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال ومن أين جاءتها الورقة؟ أو قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال في رواية أن أتاه ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا الغلام الأسود لعل عرقا نزعه. والقصة مشهورة ثابتة في الصحيحين، وفيها الدلالة على أن سواد الولد لا يجوز أن يكون مستندا للرجل في اللعان كما ترى. ومن الأحكام كذلك ما ذكره الشنقيطي رحمه الله بقوله اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلا أن المتلاعنين يتأبد التحريم بينهما فلا يجتمعان أبدا، وقد جاءت بذلك أحاديث منها ما رواه أبو داود من حديث سهل ابن سعد وفيه فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، ومنها ما رواه الدارقطني عن سهل أيضا وفيه فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. وبه تعلم أن تأبيد التحريم أصوب من قول من قال من العلماء إن أكذب نفسه حدة ولا يتأبد تحريمها عليه ويكون خاطبا من الخطاب. وهنا مسألة ننبه عليها قبل أن ننتهي من درس اليوم، وهي أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الأعراض ووضعت من الأسباب الشرعية التي يحفظ بها العرض وهو الزواج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والمرأة إذا تزوجت وعفت نفسها عن الحرام بالزواج فعليها أن تجاهد نفسها بالحفاظ على عرضها وعرض أهلها وزوجها وأولادها وعدم الوقوع في الزنا والفاحشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئتي. واليوم بسبب توفر وسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت التواصل مع العالم كله تساهلت بعض النساء هداهن الله في التواصل مع الرجال الأجانب، في السناب أو في الانستغرام أو في تويتر، ما يسمى بالخاص، والدخول في حوارات جانبية لا تحمد عقباها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والمرأة إذا علم زوجها بأنها تكلم رجالا أجانب سيدخل الشك في قلبه، وسيعينه الشيطان على ذلك، فتفسد علاقتها بزوجها ويحصل الطلاق وتتشتت الأسرة، وربما انتشر ذلك بين الناس فلا يقبل الناس على الزواج بها. فلذلك على المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي زوجها وفي أولادها وبناتها. وبعضهن للأسف تجاوزت هذا الحد ووصلت إلى الزنا والفاحشة، لأنها تشاهد بعض المقاطع التي قد تكون فيها عري وفيها ممارسة الفاحشة، وقد يكون زوجها بعيدا عنها، فيأتي هذا الشيطان الذي ما يخاف الله عز وجل في أعراض الناس فيكلمها ويتملق لها ويخدعها بمعسول كلامه، لا لشيء إلا لأجل أن ينتهك عرضها، ويتعامل معها كسلعة ثم يرميها بعد ذلك، والواقع يشهد على هذا. وقد ذكرت سابقا أن الكثير ممن يستعمل هذا الأسلوب مع النساء ليس له قصد من الزواج بهن، وإنما قصده اللعب والعبث بهن. فلتتق الله المرأة في نفسها وفي زوجها وفي أهلها وقبيلتها وأولادها وعرضها. وللأسف نجد بعض النساء قد تأثرت بالفكر المستورد الذي يجعل للمرأة الحرية في مصادقة من تشاء من الرجال والخروج معهم والسهر معهم، هذا ضد العفة التي جاءت الشريعة الإسلامية بها للمرأة ولحفظها وصيانتها. ولا تنظر إلى تلكم الدول التي استطاعت أن تجعل المرأة سلعة، المرأة في تلكم الدول سلعة يتداولها الرجال ويلعبون بها. ولذلك إن شئتم ادخلوا على وسائل الأخبار عندهم وانظروا إلى العنف، ما يسمى بالعنف المنزلي والعنف الجنسي والاغتصاب وغيره في تلكم البلاد. أما المرأة عندنا محشومة مصانة لها كرامتها، فاتق الله أختي الفاضلة. وبعض الفاضلات هداهن الله قد تتواصل مع بعض الشباب أو مع بعض أهل العلم أو طلبة العلم لأجل علاج المشكلة الزوجية التي بينها وبين زوجها، وقد تتمادى معه في الكلام والحديث، وهذا خطأ ومن مداخل الشيطان على الاثنين. فعلى طالب العلم هذا أو الشخص المتخصص بالأمور الأسرية أن لا يطيل الحديث معها حول هذه الأمور، وإنما يعطيها إن كان يعلم الحكم الشرعي أو الوسيلة أو يساعدها على ذلك دون أن يسعى إلى طلاقها من زوجها، أو أن يتبادل معها الرسائل في الصباح والمساء ونحو ذلك، وإنما عليه أن يتق الله عز وجل لأنه مستشار والمستشار مؤتمن، وأن يحفظ عرض أخيه المسلم. وأسأل الله أن يسر للجميع ويحفظ لنا أعراضنا وأعراض المسلمين، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.